الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى الرواية المعروفة حول المرأة التي زوجت نفسها في حال السكر فرضيت بعد ذلك فقال عليه السلام إن العقد صحيح. وقلنا إن للأصحاب تجاه هذه الرواية مسالك ومذاهب. الأول ما عليه جملة من قدماء الأصحاب وجملة من المتأخرين أيضا وهو قبول الرواية تعبدا، ومال إليه الأستاذ قدس الله سره، ولا فرق في ذلك بين الأخبارين والأصولين، مال إليه جملة من الأخبارين وجملة من الأصولين قديما وحديثا. الرأي الثاني من قدماء الأخبارين الشيخ الصدوق عمل بها، من متأخر الأخبارين صاحب الحدائق والرسائل وغيره، من قدماء الأصولين الشيخ الطوسي وأتباعه مثل سلام بن حمزة عملوا بها، ومن الأصولين المتأخرين مثل السيد الأستاذ السيد الحكيم وغير واحد عملوا بهذه الرواية المباركة. هذا بالنسبة إلى مبدأ المسلك الأول. المسلك الثاني رفض الرواية وترك الرواية، وغالبا في كلماتهم الرفض يبوم على أساس مخالفة الرواية مع القواعد العامة. لم أجد في كلمات أحد منهم المناقشة فيها سندا وصدورا، ولكن تقدم منا المناقشة فيها سندا مضافا إلى مخالفتها مع القواعد. وهذا الرأي أيضا له أصحاب بين القدماء من الأخبارين من المحدثين كشيخ الكليمي حيث لم يرد الرواية، وغير المحدثين كشيخ المفيد، وأيضا من بعد المحقق رحمه الله في كتابه الشرايع تردد في قبول الرواية، من بعد المحقق إلى زماننا هذا غالبا رفض الرواية، طرح الرواية ولم يعمل لها، والنكتة مخالفتها مع القواعد. ونحن قلنا انصافا هذا الرأي ليس بالبعيد، وتضاف إلى مخالفتها مع القواعد نكتة المناقشة في سند الرواية حسب ما تقدم تفصيله. المسلك الثالث مسلك التوجيه لهذه الرواية، وهذا المسلك في الواقع إنما حصل من زمن العلامة فمن بعد، تقريبا أول من بدأ باب التوجيه والحمل في هذه الرواية هو العلامة قدس الله نفسه. والسر في لجوئه إلى التوجيه واضح، لأن العلامة رحمه الله قائل بحجية خبر الثقة، وسند الحديث على ما هو المعروف كما قلت صحيح عنده، فمن جهة السند صحيح لا بد من العمل به، ومن جهة إنها مخالفة مع القواعد، فالجمع بين الجهتين أنتج عنده قدس الله سره الرجوع إلى هذا اللاج وهو التوجيه. سلام عليكم. ولذا قلنا أنه من ناقش في الرواية وكان المهم عنده المخالفة مع القواعد والموافقة بعد لا يرى نفسه بحاجة للتوجيه، يرجع أمرها إلى أهلها وتنتهي المشكلة عنه. التوجيهات التي ذكرت في الرواية من أحد العلامة إلى زماننا هذا عدة توجيهات. التوجيه الأول أن تحمل هذه الرواية المباركة على أن المرأة كانت بدرجة ضعيفة من السكر بحيث تشعر بكلامها، ولكن القصد التام ليس لديه، تشعر إجمالا خصوصا إذا فرضنا أنها في حال السكر اشتهت الرجال مثلا، فهي زوجت نفسها من رجل معين، لا يعني تشعر بذلك لا عن غير شعوره، لكن لم يكن لها الرضا الباطني التام أن تكون راضية تماما بهذا الرجل، هذا لم يكن لديها. صواب. ويمكن أن يستشهد لكلام هذا القائل وهو العلامة رحمه الله ب أن الرواية كما أمس شرحتها مفصلا من قبيل الاستفتاء، يعني من قبيل القضاء الخارجية وليست من قبيل القضاء الحقيقي. أمس شرحنا هذه النقطة مفصلة. وفي الرواية هكذا موجود: امرأة ابتليت بشرب النبيل، والنبيل عادة خمر أقل سكرا من الخمر المتعارف المتخذ من العنب. درجة السكر في النبيذ أو الخمر المتخذ من الذرة أو من الأرز أو ما شابه ذلك أخف من الخمر المتخذ من العنب. فنقول بقرينة أنها سكرت بالنبيذ، فالمراد درجة ضعيفة من السكر، بحيث شعرت بالعقد لكن لم تكن راضية تمام الرضا بهذا العقد. فلذا في ما بعدم لما انکرت فانکرت لما افاقت انکرت، یعنی انکرت انتظار به نفس را لهاد رجل معلوم لعلها لا ترا هاد رجل کفرن لها صواب. فلذا الامام یقول العقد جارد المادام هی کانت شاعرته و هی التي اقدمت على الزواج، لكن الرضا التام لم يكن موجودا حين العقد. بعد العقد حصل الرضا التام فاقامت معه، اقامت معه این رضیت بذاله، فما دام حصل الرضا يكون العقد تام. هذا ما افاده العلام. بل انصاف ان هذا المعنى في نفسه لا بأس به، يعني انصافا انه درجة السكر كان ضعيفة لا بأس به اجمالا لا بأس به، لكن خب خلاف ظواهر الرواية. مثلا موجود في الرواية فسكر ظاهر في السكر الذي يزيل العقد، وإلا في السكر الذي بعد لم يزيل العقد مثلا يقال فخلط أمره، لا يقال فسكرت. الموجود في الناس عنوان سكرت. أضيف إلى ذلك أن الإمام سلام الله عليه يحكم يعني الإمام يحكم فذلك رضا منها، كأنما يستفاد من هذه الرواية المباركة أنه حكم مو بذلك المشهور استفاد منها حكما تعبديا، ولو كان المراد هذا المعنى فكن على الفوائد لا يحتاج إلى رواية. من كان راضيا بفعله ثم اوقعه وقصده التام غير موجود، ثم قصد ذلك رضا بذلك صحيح، لا نحتاج الى رواية. لماذا الاصحاب لم يتعدوا من مورد النكاح الى مورد البيت الى مورد الإجارة الى بقية العقود؟ خصوا المسألة بالنكاح كما الشيخ الطوسي في كتاب النهاية اورد هذا المضمون فقط في كتاب النكاح. هذا المعنى على تقدير تمامیتی جارم في جميع العقود لا يختص بالنكاح، امر عام في جميع العقود. فلذا هذا التوجيه هم ايضا مع تلقي الفقهاء بعيد. التوجيه الثاني ما قاله بعضهم وحاصله انه توكيل، يعني المرأة في حال السكر وكلت شخصا في زواجها من رجل معين، فالوكيل زوجها ثم هي تأذت لم تقبل بذلك اعتبار في حال السكر، ولكن رضيت بعد ذلك وأقامت معه. ما يقول جائز حينئذ بما أن التوكيل صادر في حال السكر لا قيمة له، لأن هذا التوكيل لا أساس له، عقد باطل. لكن لا يخلو أن يعني بالنتيجة يكون عقدا فضوليا بالأخير ينقلب فضوليا، كأنما شخص فضوليا باصطلاح عقد امرأة على رجله فرضيت بذلك. والفضول في باب النكاح فيه دليل خاص موجود مضافا إلى الأدلة العامة حسب ما تقدمت الإشارة إليه خلال الأبحاث السابقة. والإنصاف أن هذا المعنى من سياق محتمل، لأن القضية خارجية يحتمل هذا الشيء كان موجود، لكن فزوجت نفسها الموجود في النفس هكذا فزوجت نفسها، زوجت ظاهرا هي قامت بالتزويج وهو المناسب للاعتبار، لأن المرأة كانت في حالة السور لا تدري ماذا تقول، فقالت مثلا زوجت نفسي من فلان. ظاهر التعبير هكذا، مو أنه وكلت شخصا، لكن هذا توجيه محتمل لا يخلو عن احتمال، كاحتمال لا بس، لكن شواهد الكلام لا تعين.
لا
حالا شاید حالا اونش مهم نیست، الان با زوجت دارش که خودش متعارف با اون حالت مستی و اون عربده های مستانه که میزنن قانون همینطوره، از همین کارا میکنن دیگه. توجیه الثالث ما افاده بعضهم تمام الریا و حاصله ان تحمل روایه علی صورت جهل رجل بداره، یعنی الرجل تصور ان المرأة زوجت نفسها له واقعا و حقیقتا، لكن في الواقع زوجت نفسها له في حال السكر، فحينئذ بالنسبة الى الرجل يحكم بصحة العهد، نعم، بالنسبة الى المرأة يحكم بفساد العهد. فالعهد يكون صحيحا بالنسبة الى الرجل لجهله، وبالنسبة الى المرأة تكون العهد فاسدا لصدور العهد في حال السكر، فحينئذ يترتب كلا الأثرين عليه، إلى آخر ما قال هذا القائل. هذا توجيه في غاية البعد، سأتعجب أنا كل ما أفكر كيف خطر ببال هذا الإنسان هذا الاحتمال. ظاهر الرواية أن الإمام يحكم بصحة عقدها وأنه التزويج عليها جائز، أصلا احتمال صورة العلم والجهل، أصلا علم الزوج وجهل صورة جهل. الاحتمال الرابع، توجيه الرابع، ما يمكن أن يقال أن الرواية إشارة إلى النكاح المعاطاتي، يعني لما زوجت نفسها في حال السكر الزواج باطل، لكن بما أنها رضيت بعد ذلك بعد ما أفاقت وأقامت معه يعتبر نكاحا معاطاتيا، فذلك رضا منها، التعبير هكذا. ونحن في باب النكاح لا نحتاج إلى أكثر من الرضا، يعني المعاطات جائزة في النكاح، فالرواية هذه دليل على جواز المعاطفة في النكاح، والإنصاف أن هذا توجيها في غاية البعد، بل لا ينبغي، لأن الموجود التزويج عليها جائز. هل هذا التزويج جائز؟ التزويج الذي كان في حال السكر، والمعاطات على تقدير قول بها في باب النكاح التزويج يكون بعد السكر في حال الانتباه مو في حال السكر، فلذا الإنصاف أن هذا توجيه أيضا بعيد. بعد هذه التوجيهات كلها، إذا أردنا أن نلتزم بأحد التوجيهات هو الذي قاله العلامة أظهرها بقرينة كلمة النبيذ، بمعنى أن سكرها كان درجة ضعيفة من السكر، لم يكن درجة عالية من السكر، هذا غاية ما يمكن أن يقال. ومع ذلك كله الإنصاف قبول الرواية مع هذه المشاكل جدا صعب، والصحيح إذا ردوا علمها إلى أهلها، نعم على تأثير الإيمان بصدور الرواية. امرأة قضية خارجية حصل منها هذا العمل والإمام أقرر على ذلك، بس الخصوصيات، ما هي الخصوصيات التي كانت موجودة؟ خفيت علينا، غير واضحة لدينا الآن كل الخصوصيات. ثم تعرض الماتن قدس الله نفسه في المسألة الأخرى بعقد السفيه، وأنه لا بأس بعقد السفيه في صورتين إذا أراد السفيه أن يعقد نفسه في باب النكاح. الصورة الأولى فيما إذا كان وكيلا من الزوجين، من الزوج أو من الزوجة، وكيلا فقط في إجراء الصيغة. الصورة الثانية إذا أراد أن يعقد لنفسه لكن بإذن الولي. هذا الذي أفاده قدس الله سره تام، لا إشكال فيه، كلا الوجهين، كلا الأمرين الذي أفاده تام، فإنه لا دليل عندنا على أن السفيه بعد لا عبرة به وبأفعاله وبأقواله وبحركاته وبسكناته مطلقا، هذا لا عبرة، لا دليل عليه. الشيء الذي عندنا دليل عليه هو أن السفيه محجور من التصرف، ممنوع من التصرف الاستغلالي في أمواله، لأنه قصد إلى المعاملة عنده، يعرف البيع، يعرف الشراء، يقصد ينشئ البيع والشراء، يعرف النكاح، لكن بما أنه سفيهون لا يتمكن من معرفة المصلحة التامة له، قد يبيع شيئا مثلا أفرضه بدون ثمنه أو حتى أكثر من ثمنه، لكن أفرضه مثلا إذا باعه بأكثر من ثمنه يترتب عليه مشاكل أخرى ولا يعلم ذلك، قد يترتب عليه مثلا ضرائب كثيرة تأخذ منه، مثلا من بول مثال بإصطلاح الإيراني ماليها، فهو لا يعلم، يتصور أن هذا البيع صالح له وفي الواقع ليس لمصلحة. فالشيء الذي منع منه السفيه الاستغلال في التصرفات المالية الراجعة إلى نفسه، هذا الشيء الذي منع منه.
سلام
عليكم. وأما أن السفيه مسلوب العبارة وأن السفيه مسلوب القصد، هذا لم يدل عليه دليل، ليس لدينا دليل على أن السفيه لا يقصد شيئا، لا يستطيع أن يقصد شيئا، لا يستطيع أن يتلفظ بالصيغة ويجري الصيغة، هذا لا دليل عليه، بل الظاهر خلافه. فحينئذ إذا كان وكيل عن الغير في إجراء الصيغة لا بأس، الزوج يوكله أن يقول قبلته، أو الزوج توكله في الإيجار، أي محدود فيه؟ لأن شأن السفيه حينئذ إجراء الصيغة، وإجراء الصيغة لا محدود فيه أبدا. كذلك إذا أراد إجراء العقد لنفسه لكن أجاز الولي، لأن الممنوع من تصرفه الشخصي استغلالا، وأما بإجازة الولي، الولي إذا طلع على بيئه ورأى المصلحة في ذلك وأجازه بلا إشكال عقد مصلحة لا إشكال فيه. فيما نحن فيهم كذلك، فإذا أراد أن يتزوج امرأته بمهر معين بكيفية معينة والولي رأى مصلحة في ذلك لا محذور من إجراء العقد لنفسه إذا كان بإشراف الولي وولايته بإذنه وإجازته، هذا كله مما لا إشكال فيه. فما أفاده قدس الله سره لا بأس ويمكن الموافقة عليه. ثم تعرض لمسألة المكره وهي المشكلة الأساسية في المقام، هل يجوز للمكره أن يجري ابتداء الشيء الذي تعرض له؟ تعرض في فرعين، الفرع الأول أن يجري الصيغة للغير، الفرع الثاني أن يجري العقد لنفسه. ثم إذا أجرى العقد لنفسه إذا لم يلحقه الرضا عقده باطل لعدم القصد، وأما إذا لحقه الرضا هل عقده صحيح أم لا؟ تعرض لهذين الفرعين، صورة لحوق الرضا وعدم لحوق الرضا. نحن سابقا بمناسبة في بعض الأبحاث أشرنا إلى أن بحث المكره كان من الأبحاث المهمة بالبحث والنظر عند فقهاء السنة كثيرا، وكانت مسألة ابتلائية، خصوصا كان من المتعارف عند السنة الحلف بالطلاق، يقول امرأتي طالق لو كان كذا، وحينئذ إذا أرادوا أن يأخذوا مثلا من أمواله الضرائب أو العشار فيقول له احلف بطلاق زوجتك إذا كان لك مال، هو يقول ليس لي مال حتى لا يدفع شيئا من الضرائب، فحينئذ يقول احلف بطلاق زوجتك، فهو مضطر مجبور أن يحلف بطلاق زوجته، أو قد يحلف أمام الحاكم لبعض الإكراه بطلاق زوجته أو بإثق عبيده أو بصدقة أمواله. فلذا هذه المسألة أثيرت كثيرا من الصدر الأول واشتهر على لسان الفقهاء من ذلك الزمان أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي مثلا خفاءها وعما أكره عليه الإكراه. النص المعروف بحديث الرفع هو إن الله رفع عن أمتي، المعروف عند السنة إن الله تجاوز عن أمتي، إن الله رفع عن أمتي الخطأ وما أكره عليه ما لا يطلقه. وهذا العنوان عنوان الإكراه في الآية المباركة مذكور إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني من كان مكرها على إظهار الكفر أو السب أو البراءة من الدين، فبما أنه صادر من الإكراه لا يترتب عليه أثر، هكذا في الآية المباركة موجود بالنسبة لقضية عمان. في القرن الثالث عندما دوبنا، يعني في القرن الثاني بدأ التدريب واشتهر في القرن الثالث من سنة 250 فما بعد، يعني من بدايات سنة 220 عند السنة باعتبار أحمد بن حنبل وغيره، لما ظهرت أئمة هذا الشأن عندهم، أئمة الحديث عند السنة، اختلفوا تجاه حديث الرفع، فالمشهور عند أئمتهم عدم صحة الحديث، ولذا لا البخاري أورده ولا مسلم ولا أحمد، بل أحمد كان يستشكل في الحديث بأنه كيف جاء عن رسول الله بأنه رفع عن أمتي الخطأ ما أن هناك أحكام تترتب على حالة الخطأ، كيف يؤكد هذا الإشكال ذكر في مصادر العامة عن أحمد. طبعا جواب هذا الإشكال ما أفاده الشيخ الأنصاري بأن حديث الرفع لا يشمل ما كان موضوعه عنوان الخطأ، لا نحتاج إلى شرح، غالبا في الرسائل وبقية الأبحاث تعرض الأصحاب لذلك. كيف ما كان، فالمشهور بين نقاد الحديث وأئمة الحديث عند السنة عدم صحة الحديث، لم يؤمنوا به، وذهب جملة منهم أيضا من كبارهم إلى صحة الحديث كابن حازم وغيره من الطبقة الثانية، أما مثل مسلم والبخاري هؤلاء الطبقة الأولى لم يؤمنوا بصحة الحديث. وطبعا المتن المعروف بينهم الخطأ وما أكره عليه وما لا يطيقون، يعني هذا المتن الثلاثي
هو المتن المشهور عندهم ان الله رفع عن امتي ثلاثه خصال، هذا اختصار الكلام. هذا اجمالا بالنسبه الى ما عليه العامه. طبعا من نفس الزمان الذي طرح الحديث كان هذا البحث ان هذا الحديث يرفع جميع الاثار ام يرفع خصوصا المؤاخر او اثرا معينا. مثلا اذا الانسان حلف بطلاق زوجته مكرهه، اصلا الطلاق لا يقع، هذا الحلف ليس عليه كفاره، لا يأثم الرجل، الكذب هذا الكذب لا يأثم عليه مثلا. فهنا كان من البداية كلام في أن مفاد حديث نفي الإكراه هل يراد به رفع ونفي جميع الآثار حتى الآثار المرئية أم يراد به خصوص نفي المؤاخذ. وانجر الكلام، بل الكلام إذا الإخوة يلاحظون انجر إلى كتب الأصول. في مبحث المجمل المبين في الكتب الأصولية ذكروا جملة من العبارات التي اختلف في أنها مجملة أم مبينة، مثلا كتاب الآمدي الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، هناك يتعرض في البحث المجمل غيره أيضا مختص به. رفع عن أمتي الخفاء تكلم عن الممر أن هذا الكلام مجمل أم مبين، طبعا هو يختار بأن هذا الكلام مبين ومراد به نفي المؤاخذة، واضح جدا مراد به نفي العقوبة، هكذا يقول. كيفما كان فالحديث طرح عند السنة فقها وأصولا وحديثا ورجالا، وأن سنده صحيح أم لا، وبنوا المشهور بينهم على أن سنده غير صحيح. وأما في روايات الطائفة وفي الفقه الشيعي الحديث من القديم متروه، يعني فيما يرجع إلى الأئمة عليهم السلام وأخرى عن رسول الله، كان يروى في تراث الشيعي حديث الرد، ومتنه عند الطائفة يختلف عن المتن الموجود عند السنة. المتن الموجود عند السنة ثلاث: الخطأ والإكراه وما لا يطيبه، وأما عند الطائفة فهذا المتن الثلاثي موجود، متن رباعي موجود، متن سداسي رفع عن أمتي ستة أشياء أيضا موجود، ومتن مشتمل على تسعة أشياء، حديث الرفع المعروف رفع عن أمتي تسعة خصال، هذا موجود، و متن آخر و این لم يكن به ظاهره روایه حدود 11 شیئا مرفوعات فيه موجود منحصرا في كتاب غربا لا يوجد الان هذا المتن في مصدر آخر بعنوان و قد ارجع انه رفع عن المؤمن، هذا التعبير موجود فيه. انا كيف ما كان هذه هي المتون الموجودة لهذه الرواية في التراث الشيعي. و نحن تعرضنا بتفصيل في حديث الرفع وقلنا إذا أردنا الدقة في أسانيد هذا الحديث بمتونها المختلفة كل الأسانيد لا تخلو عن إشكال إطلاقا إلا سند واحد بحسب الظاهر، هذا السند صحيح، يعني السند الوحيد الذي صحيح هو هذا السند، وهو ما رواه البرقي رحمه الله منفردا في كتاب المحاسن عن أبي عن صفوان والبزنتي معا عن الكاظم عليه السلام: سألت عن الرجل يستكره على الحلف بالطلاق والعتاب وصدقة أمواله أيلزمه؟ قال عليه السلام: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي ما لا يطيق، وضع عن أمتي ما أكره عليه ما لا يطيقون بشيء آخر مو الخطأ ولا ما لا يعلمون. هذا المتن يغاير متون بغية المتون. على أين هذه الثلاثة ذكرت في هذه الرواية الواحدة وهي صحيحة كل بحسن سنة لا محذور فيها سنده؟ نعم، اذا كان فيها محذور من جهة انفراد البري بالنقل والا سندن صحيح، ولا توجد هذه الروايه في غير كتاب البري حاليا عندنا. اورده صاحب الرساله الاخذ اراد الاطلاع عليها في كتاب الايمان بحسب الطبع المعروف الجزء السادس عشر كتاب الايمان الباب الثاني عشر الحديث الثاني عشر، هناك اورده صاحب الرساله قدس الله عنه من أراد المراجعة. هذا الحديث سنده صحيح، لا أريد الدخول في تفاصيل أسانيد حديث الرأي، وهذا الحديث يمتاز بنقطة مهمة جدا وهي أن الإمام صلى الله عليه تمسك بحديث الرأي لنفي لزوم الطلاق والعتاب، لنفي الآثار الرأي. هذا الذي قلت وشرحت أنه من بدايات الأمر عند السنة كان مختلفا فيه، أن المراد نفي المؤاخذة فقط أم نفي جميع الآثار حتى الآثار الوضعية.
الموجود في هذه الرواية أيلزمه؟ قال لا. ثم قال الإمام سلام الله عليه قال رسول الله رفع عن أمتي. ويستفاد من هذا أن الإمام عليه السلام يؤيد الخط الفكري الذي يعتقد أن المرفوع جميع الآثار. فهذه الرواية السندا صحيحة مع قطع النظر انفراد البرخي ودلالة واضحة. أولا يستفاد من صدور حديث الرفع إجمالا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته، وثانيا يستفاد أن المرفوع جميع الآثار. بس كيفية أن المرفوع جميع الآثار تعرضنا له في بحث الأصول، الآن نرى الدخول في هذا الجانب. هذا ما يمكن أن يقال في بالنسبة إلى الإكراه. ولكن المشكلة الأساسية في هذه الرواية شيء آخر، وهي التي تمنع من التمسك بهذا الحديث رغم صحته، وهو أنه الفرض الذي جاء في الرواية الحلف على الطلاق والعتاق وصدقة أمواله، هذا الحلف في الفقه الشيعي مطلقا باطل، سواء كان بإكراه أو بلا إكراه. يعني الإنسان إذا حلف بطلاق زوجته أصلا حلف باطل في نفسه، ولو كان عن رضا، فضلا ما إذا كان عن إكراه. فالشيء الذي وقع مورد السؤال لسانه لسان تقي أن الرجل يستكره، وهذا المضمون في عدة من الروايات موجود. يسأل الإمام يقول أمر بالعشاق، فيقول لك ما لا أقول لا، فيحلفني بالطلاق فأحلف لا، الإمام يقول أحلف لا، يقول لا تبين زوجتي لا، فلا يقول لا، هذا عن إكراه لا أثر. فالمشكلة أن هذه الرواية تعرضت لمسألة الحلف بالطلاق والعتاق والصدقة، وهذا الحلف بنفسه باطل ولو عن رضا. فالإمام حينما يقول لا يلزمه، إنه لو لم يكن إكراها لا يلزمه. فتبقى المشكلة في هذه الرواية أن هذه الرواية تحمل على التغيير، فيكون قبولها صعب جدا فيما نحن فيه. النائن قدس الله نفسه وجمل من الأعلام لهم كلام حاصله أنه إذا فرضنا في مورد التغيير تؤدى بإلغاء الكليات دون الجزئيات، حينئذ نلتزم بأن التغيير فقط في التطبيق لا أن التغيير في أصل الكبرى. فأصل الكبرى لبيان الحكم الواقعي التطبيق صدر التغيير، كما في تلك الرواية المعروفة ذاك إلى إمام المسلمين إنسان صلنا وإن أفسر أفسرنا. يقول النائني قدس الله نفسه يمكن أن تكون التغيير في الكبرى، إن ذاك إلى إمام المسلمين، يمكن أن تكون التغيير في التطبيق في الصغرى، يعني هذا الرجل وهو أبو عبد الله السفاه هو إمام المسلمين. يقول في مثل هذه الموارد نحمل الكبرى على بيان الحكم الواقعي والتطبيق على بيان التغيير. يعني مسألة الهلال إلى إمام المسلمين هذا إجمالا صحيح، أما تطبيق عنوان إمام المسلمين على السفاه هذا تغييرهم. ويعبر عنه النائمين رحمه الله بأن التغيير في التطبيق لا في الكبرى. ففيما نحن فيه هكذا نقول، هناك كبرى وهو ثبوت حديث الرب بأن معنى نفي الآثار حتى الوقعية، هذا الكبرى. والتطبيق على الإكراه على الحلف بالطلاق، حلف بالطلاق إكراها أو بلا إكراه باطل. فنلتزم أن الكبرى في كلام الإمام لبيان الواقع، التطبيق تغييرهم. فكأن الإمام يصرح بأن الرسول قال رفع عن أمتي ما أكره عليه، والإمام يصرح بأن المراد بما أكره عليه مطلب الآثار حتى الوضعية منها، لكن تطبيقه على هذا المورد وهو الحلف على الطلاق إكراه هذا التطبيق كان تغييرا. هذا ما يمكن أن يقال لقبول الرواية. ولكن الإنصاف ذكرنا في محل أيضاً في كتاب الصوم أن قبول هذا الشيء صعب في نفسه، صعب إلا أن يكون هناك قرينة خارجية، لأنه كما يحتمل أن تكون التغيير في التطبيق يحتمل أن تكون التغيير في كليهما في الكبرى والتطبيق. لابد لنا من إثبات أن الكبرى ثابتتون بقرينة أخرى خارجية، وإلا لعل الإمام اتبع في أنه ذاك إلى إمام المسلمين، وإلا الأمر في باب الفطر وفي باب الصوم ليس راجع إلى إمام المسلمين حسب عقيدة المكلف. هذا المكلف ثبت أنه شهر رمضان فيجب عليه الصوم، لم يثبت يجب عليه الفطر. ثبت أنه شهر شوال فيجب عليه الفطر. فليست المسألة راجعة إلى الإمام المسلمين، إرجاء المسألة إلى الإمام المسلمين من شؤون العامة. خب كيف نثبت أن الكبرى ليست للتغية والتطبيق تغية من أين؟ إذا هنا قرينة خارجية صحيح نؤمن بذلك، أما إذا لم توجد قرينة خارجية كيف نعمل بذلك؟ هنا كما يحتمل أن تكون تغية في التطبيق، يحتمل أن تكون تغية في الكبرى وفي التطبيق في كليهما. يعني استفادة أن الآثار الوضعية تنتفي عند الإكراه، استفادة هذا من الحديث و أصل الحديث يحتمل صادر من الإمام تغية، كما أن الجملة من العام مكان يقولون هذا الشيء. يعني بعبارة أخرى الإمام لما ذكر له أن فلان استكره على الحلف بالطلاق، الإمام رأى إذا قال له أنه باطل أصلا هذا بلا إكراه باطل، قد يحدث في إحساسه فأجاب بهذه الصيغة لما يناسب مع أفكاره، أن رسول الله قال كذا ولذا لا يلزمه. ولعل هذا هو السر في أن أصحابنا المتأخرين عن كتاب المحاسن أصلا لن يذكروا هذه الرواية، لا الكليني أورد الرواية ولا الشيخ الصدوق أورد الرواية ولا الشيخ التوسي أورد الرواية، أصلا لن يذكروا هذه الرواية عن كتاب المحاسن للبرقي، ولا زال الرواية منفردة في كتاب المحاسن توجد، في غيرها في غيره لا توجد. كيف نهرز أن التغية في التطبيق ولم تكن التغية في الكبرى؟ هذا بلحاظ هذه الرواية الوحيدة التي سندها صحيح وقد يستدل بها على نفي جميع الآثار بالنسبة إلى الإكراه. مع قطع النظر عن هذه الرواية، طبعا أحوال حديث الرعف كما قلت أسانيده عندنا إنصافا غير تام، لكن خب قد يحصل للإنسان إطمئنان من كثرة الأسانيد، قد يحصل للإنسان إطمئنان بصدوره إجمالا على رسول الله. لكن ما المراد الجدي من حديث الرعف؟ قلنا هناك احتمالات بين الأصحاب ذكروها، نفي جميع الآثار أو هذه الآثار، نفي المؤاخذة، بعد لا حد في التفصيل. ملخص ما قلناه، ملخص ما، أولا الشواهد الخارجية في غير هذا الحديث وبعضها في بعض طرق هذا الحديث أنه رفع عن أمتي كذا وكذا كأنما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن من الله عليه برفع ذلك عنه، وهذا الذي من الله عليه بالرعف حسب ما جاء في القرآن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، نفس هذه العناوين جاءت في حديث الرعف، وفي بعض الروايات موجود هكذا إن النبي سأل ربه أن يرفع عن أمته النسيان والخطأ فأجابه الله إلى ذلك فقال ربنا لا تؤاخذنا. وعلى المعروف أن الآية المباركة نزلت في صباح ليلة المعراج، يعني في ليلة المعراج سأل رسول الله الله سبحانه وتعالى في أن لا يؤاخذ أمته بهذه الأمور، لو كنا نحن لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن بما تعمل، لو كنا نحن وهذه الآيات موردها المؤاخذة ليس موردها أكثر من المؤاخذة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. لا يستفاد من الآيات رفع جميع الآثار. إذا واقعا فرضنا أن حديث الرفع الصادر عن رسول الله كان بلحاظ هذه الآيات المباركة، هذه الآيات المباركة موردها المؤخر، لا يستفاد منها أكثر من المؤخر. حتى آية الإكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، مراد أنه لا يؤاخذ، لا يحكم عليه بكفر، لا يعاقب يوم القيامة باعتباره كافرا، ليس المراد أنه ليس بدنه طاهرا، ليس بدنه نجسا مثلا، كما استوى السيد الأستاذ قدر الإمام الخميني رحمه الله في كتاب البيع أن المراد نفي الآثار الوضعية أيضا في إلا ما أكره، هذا خلاف الظاهر جدا لا يمكن الموافقة عليه. على كيف ما كان لو فرضنا أن حديث الرعف ناظر إلى الآيات الكتابية موردها نفي الآثار، مع قطع النظر عن هذا الكريمة التي ذكرناها، لو كنا نحن وهذا التعبير رفع عن أمتي مثلا ما لا يعلمون، رفع عن أمتي ما لا يطيقون، لو كنا نحن وهذا التعبير، في هذا التعبير نسب الرفع إلى شيء
وبين أن المرفوعان هم الأمة. فحينئذ يحتمل أن يكون المراد نفي هذه العناوين بمفاد ليس الناتام، يعني كأنما الإنسان الذي صدر منه عملون بإكراه لم يصدر العمل، لم يتحقق العمل. وهذا الذي أصر عليه الأستاذ الإمام رحمه الله، الإمام الخميني مصر على هذا المعنى، فلذا نفى جميع الآثار ويكون من سنخ الدعاء كأنما الشارع في مجال التشريع يقول جميع الآثار مرفوع عن النسيان، أصلا نسيان مرفوع، نسيان مرفوع كل الآثار لا يوجد. فباعتبار نفي جميع الآثار يدعي ادعاء أن النسيان مرفوع. هذا المعنى الذي أفاده قدس الله نفسه يتناسب مع أن يكون المراد نفي العمل الصادر عن إكراه بمفاد كانه وليس التام، بمفاد ليس التام. هذا العمل غير موجود، ما صدر إكراها غير موجود، العقد الصادر إكراها غير موجود. هذا المعنى الأول، هذا الذي أصر عليه الأستاذ الإمام قدس الله نفسه. لكن الإنسان هذا المعنى لا يمكن الموافقة عليه. لم يقل رفع الخفاء، قال عن أمتي. ما دام ذكرت كلمة عن أمتي لابد من ملاحظة الانتصاب أيضا، يعني بعبارة أخرى الفعل الصادر عن إكراه لا ينتسب إليه. هذا احتمال ثاني. واحتمال ثالث أن يكون بمفاد ليس الناقص، هذا العمل الصادر من الإنسان في حال الإكراه ليس عملا، وأنه ليس عملا، فرق بينهما. العقد الصادر من الإنسان حال الإكراه ليس عقده، هذا بمفاد ليس الناقص. بمفاد ليس التام، ليس عقدا، اصلا عقد ما موجود، العقد غير موجوده. هذا احتمالا. الاحتمال الثالث بكلمة أن يفهم الانتصاب وخصوصا بالمرتكزات العرفية، يعني الفعل الصادر عن العبد في حال الإكراه لا ينتسب إليه، وهذا تقريبا مرجعه إلى مفاد ليس الناقص. ومعنى عدم الانتصاب معناه أن الفعل في هذه الحالات التي ذكرت في الرواية المباركة لا يكون فعله الذي صادر منه، وإن صدر منه حقيقة لكن لا ينتسب إليه. والانتساب وانتساب الفعل إلى الإنسان مما له دخل في تحقق عنوان الإسيان، والإسيان موضوع للأحكام الجزائية. شرحناه مفصلا، الآن أجملت الكلام إجمالا. فحينئذ مخالفة النظام بنفسه، من يخالف نظاما حتى نظام المرور، مخالفة النظام ليست موضوعا للجزاء. مثلا من عبر من هذا الشارع عليه أن يدفع مثلا 100 تومان. ليس المراد كل من صدر من هذا الفعل، بل المراد كل من عصى القانون، فلذا لو أجبره أو كان جاهلا دخل المدينة لا يعرف أحكام المدينة وعبر، لا يقال أن هذا الإنسان مكلف بدفع الغرامة المالية. لماذا؟ لأنه خالف النظام لكنه لم يعص النظام، لم يأت بالنظام، لم يأت بالقانون، لكنه لم يعصه. والوجه في ذلك أن صدور الفعل من الإنسان لا يكفي في الإسيان، يكفي في المخالفة. قال لا تشرب الخمر، تصور أنه ما أن شرب وبعتر أنه خمر، صحيح شرب الخمر لكن لم يعصر به، إسيانه فيما إذا كان عالما، إسيانه فيما إذا كان ذاكرا. يعني هذه الأمور الست، الخطأ والنسيان والإكراه وعدم الإطاقة وما لا يعلمون، يؤثر في نفي الإسيان. إذا صدر من الإنسان شيء إكراها لا يقال عصى ربه، كان مكرا على ذلك، ما كان يتحمل هذا الشيء بس إلى حد مضطر إليه، لا بد أن يشرب الخمر، لا يقال عصى. وهذا معنى نفي الانتساب، مرادنا بنفي الانتساب هذا المعنى، يعني في هذه الحالات الفعل لا ينتسب إليه. هذا معنى رفع عن أمتي بقرينة عن أمتي، لا بمفاد كان التام كما فهمه الأستاذ الإمام قدس الله سره، بل ولا بمفاد كان الناقص وإن كان أحسن حالا. ظاهرا بحسب الارتكازات العرفي يراد به نفي الانتساب،
يعني الفاعل فعل الصادر عن إكراه لا ينتسب إليه، وإذا لا ينتسب إليه لا يتحقق العصيان، وإذا لا يتحقق العصيان لا يترتب عليه جزاء. فبالنتيجة المستفاد من حديث الرفع فقط مؤاخذة، فالمستفاد من حديث الرفع نفي المؤاخذة فقط، وهو الذي ادعى الآمد في قراره في إحكام في وصوله أن هذا المعنى ظاهر جدا، يدعى أنه أصلا ليس من الوجه المبين من أصلاف المعنى. نه أثر وزی باید رو خود فعله، مشکل همینه. ولذا لو کسر مال الغیر ولو اکراهن الضمان ترتب علیه، فکل اثر یترتب علی الفعل بما هو فعل بالاکراه لا یوفع، کل اثر یترتب علی الفعل بما هو منتسب الى الشخص بالاکراه یوفع. ولذا لو اضطر الى مثلا من باب الجوع الشدید اضطر الى اکل مال الغیر صحیح ليس بحرام لا يؤاخذ عليه، لكن يجب عليه الضمان، ضمان لا يرتفع لكن المؤاخذة ترتفع. صار واضح؟ بل إذا الدياس لا ترتفع بحديث الرهن، لأن الدياس ثابت على الفعل. القصاص يرتفع بحديث الرهن، لأن القصاص سنخ من الأحكام الجزائية، فكل ما كان من سنخ الأحكام الجزائية ترتفع بحديث الرهن، كل ما كان مما يترتب على الفعل بما هو فعل حينئذ. ولذا نحن نتعجب من سيدنا الإمام الجزائي بأنه نفي الآثار جميعا، لا بالعكس، ليس نفي الآثار، نفي الانتساب أكثر من نفي الانتساب عن أمتي موجود، من رفع الخطأ. إذا كان التعبير رفع الخطأ الحق معه إجمالا، لكن التعبير رفع عن أمتي بنحو الإضافة، لأنه الكلمة عن أمتي لا دخلها هنا خلاف الظاهر. فلما يقول رفع عن لابد من ملاحظة الإسلام إلى الشخص، يعني على الانتساب نفوه. فتبين بإذن الله تعالى إجمالا والتفصيل شرحناه مفصلا في الأصول، لكن بمقدار يتناسب مع بحثنا أن من حديث الإكراه أكثر من نفي المؤاخذة، مرادنا بالمؤاخذة الأحكام الجزائية ولو مثل القصاص المترتبة على عنوان العصيان لانتساب الفعل، يعني يلاحظ فيه جهة صدورية، لأنه بالنسبة للأفعال ثالثا يلاحظ جهة انتسابه إلى الفاعل وصدوره من الفاعل، و ثالثا يلاحظ جهة تحققه ووجوده في نفسه. الآثار التي تترتب على جهة تحققه في نفسه تترتب في حال الإكراه، الآثار النفسية للفعل، الآثار التي تلاحظ بلحاظ صدوره عن الفاعل لا تترتب في حال الإكراه. هذا هو الضابط في معرفة حديث الرفع بناء على صحة سنده. فلا يستفاد من أكثر من نفي الانتساب أو نفي الفعل منفرد كان ليس الناقص أو لا بأس، لكن الانتساب أفضل أدر تعبيرا قانونيا. فنفي الانتساب هو مفاد حديث نفي الإكراه، وبناء على هذا كله الصحيح عند اللغة أن حديث الرفع بنفسه لا يدل على أن الفعل المكره عليه يكون بمنزلة العدم ادعاء كما أفاده الأستاذ، بل تنتفي خصوص المؤاخذة والأحكام الجزائية. وغدا إن شاء الله تتمة الكلام، وصلى الله على محمد.